بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس.
وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على معرفة مظالم الناس ويسعى إلى ردها، فقد حكم للزبير رضي الله عنه عندما تنازع مع الأنصاري على سقي الماء. حاشية: صحيح البخاري 2359. ونظرا لقلة حاجة الناس إلى خدمات الدولة في ذلك الوقت، ووجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فلم تكن هناك حاجة إلى إنشاء كيان ليقوم بواجبات تلقي شكاوى الناس ورد مظالمهم، وإنما اقتصروا في فض التشاجر بينهم من خلال الحاكم أو القاضي. الماوردي 1989-103. والإسلام يحث المسلم على عدم الدخول في خصومة في باطل وهو يعلمه، فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. حاشية: صحيح البخاري 2458. انتهت الحاشية. وكان نبي الله داود عليه السلام مشهورا بحسن القضاء كما وصفه تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. سورة صاد الآية 20. ولكنه استعجل في الحكم عندما اختبره سبحانه وتعالى بذلك. ابن حجر الجزء السادس صفحة 456. ويسعى الإسلام إلى رفع حساسية المؤمنين نحو الظلم، وذلك اعتمادا على درهم وقاية خير من قنطار علاج. ولذلك نجد حشدا من الآيات والأحاديث الزاجرة عن الظلم، ومنها قوله سبحانه وتعالى: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. سورة الزخرف الآية 65. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة الآية 79-200. كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1829. وقال صلى الله عليه وسلم في أداء الحقوق: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1837. والجلحاء هي الشاة الجماء التي لا قرن لها. انتهت الحاشية. ولكن مع توسع الدولة الإسلامية وتباعد رقعتها الجغرافية وكثرة الأموال، وخاصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد برزت الحاجة إلى وجود مثل هذا النظر في المظالم وفي شكاوى الناس وتحري رد الظلامات بشكل مستمر ومؤسسي. وأول إرهاصات مثل هذه الهيئة حدثت في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما عين شخصا مخصوصا هو محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وذلك لاقتصاص أخبار العمال والتحقيق في الشكاوى التي تصل إلى الخليفة عن عماله. وكان عمر إذا أحب أن يؤتى بالأمر كما هو عليه بعثه، أي محمد ابن مسلمة رضي الله عنه. الكتاني، الجزء الأول، صفحة 67. وكان محمد بن مسلمة يتفحص الشكاوى ويسأل عن أحوال الناس وينفذ أوامر الخليفة عمر بمصادرة أو مشاطرة الولاة أموالهم وضمها إلى بيت مال المسلمين، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حريصا على مراقبة ولاته مراقبة شديدة، فكان لا يخفى عليه شيء من عملهم. الطبري، الجزء الرابع، صفحة 67. وكان عمر إذا بعث عاملا على مدينة كتب ما له حتى تعرف أي زيادة فيه وما مصادرها، وقد قاسم عددا من عماله، أي أخذ نصف مالهم، ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة. الكتاني، الجزء الأول، صفحة 269. وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. الطبري، الجزء الرابع، صفحة 146. وكان عمر رضي الله عنه يشاطرهم في الأموال التي خصوا بها لأجل الولاية من محابات وغيرها. ابن تيمية، 1986، 65. وحتى ينبه الولاة إلى الابتعاد عن أخذ أموال الناس بالباطل وسعيا نحو رفع المظالم، فقد حرص ولاة الأمر من المسلمين على فتح قنوات الاتصال والشكوى المباشرة من الناس والتفاعل مع ما يعانونه وخاصة ذوي الحاجات. ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم الأئمة والولاة فقال: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير، 5561. انتهت الحاشية. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما كان خليفة قد حج إلى مكة فزار أباه ونادى أهل مكة وقال لهم: هل من أحد يشتكي ظلامة أو يطلب حقا؟ فما أتاه أحد، وأثنى الناس على واليهم خيرا. طبقات ابن سعد، الجزء الثالث، صفحة 187. فرجع إلى المدينة، وكان الخليفة عمر رضي الله عنه في كل سنة ملازما للحج، وكان يطلب من عماله موافاته هناك ليحجزهم بذلك عن الرعية ويحجز عنهم الظلم ويتعرف أحوالهم عن قرب، وليكون للرعية وقت معلوم ينهون فيه شكاواهم إليه. الكتاني، الجزء الأول، صفحة 238. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيما عامل لي ظلم أحدا فبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته. ابن سعد، الجزء الثالث، صفحة 305. كما حذر صلى الله عليه وسلم من عدم أخذ حق الضعيف عندما قال: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير، 1853. انتهت الحاشية. ولذلك كان الخلفاء والولاة في العهد الراشد يباشرون المظالم بأنفسهم ولم ينتدبوا أحدا لها. الماوردي 1989 صفحة 103. ويستعينون بالقضاة أو أهل الحسبة عند الحاجة بحسب طبيعة المظالم ونوعها. أما الخلفاء الأمويون وأولهم معاوية رضي الله عنه فقد كانوا يجلسون مرتين في اليوم صباحا ومساء للاستماع إلى المظالم وردها. خماش 1980 303. وذلك نظرا لتجاهر الناس بالظلم وزيادته، وعلى نهجه صار من بعده من الخلفاء والولاة وحكام الأقاليم في العهد الأموي. وكان زياد بن أبيه والي الأمويين على العراق يجلس كل يوم إلا يوم الجمعة للاستماع إلى الشكاوى وتلقي الظلامات، ولم يكن يحتجب عن طالب حاجة ولو أتاه طارقا ليلا. الطبري الجزء الخامس صفحة 220. وأول من أفرد للظلامات يوما يتصفح قصص المتظلمين من غير مباشرة النظر عبد الملك بن مروان. الماوردي 1989 140. ثم زاد الجور، فكان سليمان بن عبد الملك رحمه الله من الذين حرصوا على رد المظالم بتوجيه من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان كثير الجلوس لسماع الشكاوى والظلامات. وأما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فكان أول من ندب نفسه للنظر في المظالم بنفسه فردها. وكان عمر بن عبد العزيز عندما انتهى من خطاب الخلافة أرسل في الناس مناديا: من كانت له مظلمة فليرفعها. ابن الجوزي 104. وقد جعل عمر بن عبد العزيز رد المظالم شغله الشاغل، فكان يقعد للناس بعد تصريف مصالح الدولة، فإذا أمسى وعليه بقية من حوائجهم وصله بليلته. أبو يوسف 1985 93. وكان عمر بن عبد العزيز قد أعلن عن مكافأة لمن قدم عليه في رد مظلمة في أمر يصلح له به خاصا أو عاما من أمر الدين، وبقدر ما يحق الله له حقا أو يميت باطلا أو يفتح به من ورائه خيرا. ابن عبد الحكم 117. فكان بذلك أول من جعل الحوافز للدلالة على المظالم والمساعدة في حل الشكاوى. أما في العصر العباسي فقد كان الخلفاء في بداية العصر ينظرون في الظلامات. الكتاني الجزء الأول 286. ثم أوكلوها إلى الوزراء أو غيرهم، وآخر من جلس لها المهدي المتوفى عام 256 الهجري، حتى إن جميع الأملاك المغصوبة عادت إلى مستحقيها. الماوردي 1989 104. وكان المهدي قد ألزم نفسه بالجلوس للعامة وسماع ظلامات المظلومين والإجابة عنه. وكان المهدي يسمع شكاوى الرعية من الأطراف ضد عماله أو ضد عمال الدواوين بحضور الوزير والكتاب. السامرائي 1983 29. وقد حرص من بعد ذلك الخليفة هارون الرشيد على هذا الأمر، ويبرز ذلك من نصيحة الإمام أبي يوسف له عندما قال له في كتاب الخراج الذي ألفه بناء على طلب الخليفة: فلو تقربت إلى الله عز وجل يا أمير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيته في الشهر أو الشهرين مجلسا واحدا تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم حتى يسير ذلك في الأمصار والمدن، فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه فلا يجترئ على الظلم، ويأمل الضعيف المقهور جلوسك ونظرك في أمره فيقوى قلبه ويكثر دعاؤه. أبو يوسف 1985 من صفحة 254 إلى 255. كما جلس المأمون بعد ذلك للمظالم والنظر فيها، وكانت في معظمها من تشدد عمال الجباية في التحصيل والمغالاة في مقادير ما يجب دفعه. السيوطي 324. ثم قل الاهتمام بها مع تسلط القادة الأتراك على الإدارة والولايات وضعف الخليفة أمامه. ونظرا لتزايد الظلم والشكاوى من العمال، فقد أنشئ في العهد العباسي ديوان المظالم السامرائي 1983. وكانت الشكاوى تعرض على الخليفة الذي ينظر فيها ويأمر بما هو مناسب، ثم يقوم كاتب الديوان بتسجيل كل هذه الظلامات، ثم ترسل إلى الجهات المختصة لتنفيذها. وكان الخليفة المنصور رحمه الله قد أسس بيت مال للمظالم تودع فيه الأموال التي أخذت ظلما، فكثر في ذلك البيت المال والمتاع مما يستخرج من الولاة المعزولين. الطبري الجزء الثامن صفحة 81. مما يدل على استفحال الظلم، كما استحدث الخلفاء في الدولة العباسية وظيفة المعاون وهو صاحب المعونة، وهو الأمير أو الحاكم الذي يكون عونا للمظلوم على الظالم ويساعد على تخليص العوام من المحن والبلايا. وقد أصبح للمعاون في القرن الخامس الهجري وما بعده ديوان يضم الأمير وجملة من كتاب المعونة يسمى دار المعونة السامرائي 1983 صفحة 45. ونظرا لاتساع الدولة، فقد برزت الحاجة إلى وجود الأعوان في تحسس المظالم وأن يحسن اختيارهم، ولذلك فقد رأى بعض العلماء أهمية هذا الأمر مثل أشهب رحمه الله، فقال إنه ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في السر، وليكن ثقة مأمونا عاقلا. ويعلق ابن حجر على ذلك بقوله إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول من لا يوثق به، ابن حجر 1390. وكان ولي الأمر أو الحاكم إذا أخذ على نفسه فض المظالم أو حرص على الجلوس لها قلت وتلاشت. فقد كان أحمد بن طولون قد ولي ولاية مصر فتولى النظر في المظالم حتى استغنى الناس عن القاضي، حتى كان قاضي مصر في ذلك الوقت بكار ابن قتيبة، ربما نعس في محله واتكأ ثم انصرف إلى منزله ولم يتقدم إليه اثنان. الكندي 1908 الميلادي 512. واهتمام ولاة الأمر من المسلمين وغيرهم من القائمين على المظالم برد المظالم ناتج من خوفهم من العذاب يوم القيامة، كما حذر الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 5571. انتهت الحاشية. ويدل هذا الاستعراض للتراث الإسلامي في سماع الشكاوى ورد المظالم على ثراء حضارتنا الإسلامية بمفاهيم وأساليب متعددة لتحسس المظالم وردها، مما يوفر ثروة هائلة تعين على استنباط أساليب حديثة ذاتية للقيام بهذا الدور ضمن قيم ومنجزات حضارتنا القيمة، مما يؤكد اهتمام رواد المسلمين بهذا الأمر على مر العصور، أهميته في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. وحتى يتصل الحاضر بالماضي، فقد يكون من المناسب التعرف بصورة موجزة على نشأة جهاز حامي العدالة وأهم مكوناته، وهذا ما سيتم عرضه في الفقرات التالية. عنوان: نشأة جهاز حامي العدالة وشكاوى المواطنين وأهم مكوناته. سنقوم في الأسطر التالية بالتركيز على توفير شرح مسهب واضح عن نشأة جهاز حامي العدالة وشكاوى المواطنين، ثم نقوم بتوضيح أهم معالمه البارزة والأدوار المتوقعة منه. فقد زاد الاهتمام بشكاوى المواطنين نظرا لاتساع دور الدولة وتعدد خدمتها وتعقد إجراءاتها وما واكب ذلك من إمكانية إساءة السلطة أو الامتناع عن تقديم الخدمة أو الانحراف الإداري، كما أن تعقد البيروقراطية وإجراءاتها جعل من الصعب على العديد من المواطنين التفاهم مع السلطات التنفيذية مباشرة في حصولهم على حقوقهم أو على الخدمات التي يؤدونها. وكانت الشكاوى المتعلقة بالجهاز الإداري ينظر لها في البداية من خلال دوائر المحاكم العادية، ولكن مع تعقد الجهاز الإداري وتعدد أعماله وللطبيعة الخاصة لمثل هذه القضايا أو الشكاوى، فقد تم إنشاء محاكم خاصة بقضايا الجهاز الإداري التي تأخذ مجازا الصفة القضائية. علي 1415 الهجري، من صفحة 492 إلى 494. فمثلا أنشئ في جمهورية مصر العربية ودولة الكويت دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية، ولكن في مجالات محدودة كالترقية وتوقيع الجزاءات على الموظفين العموميين. حاشية مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 والصادر بتاريخ 17 من فبراير عام 1981 الميلادي. انتهت الحاشية. ثم أظهر الواقع في العديد من الدول أن الكثير من هذه القضايا أو الشكاوى يمكن حله من خلال جهاز إداري له الاستقلالية الكاملة وله السلطات الكافية، بدلا من مرورها بالإجراءات القضائية المعقدة التي قد تتطلب كلفة مالية عالية، كما أنها قد تستغرق فترة طويلة تجعل صاحب الشكوى يعاني من آثارها. والسبب في قبول هذا الأسلوب في العديد من الدول هو أنه يمثل أسلوبا قليل التكلفة ونافذ الفاعلية في حل التنازع بين الأفراد والدولة. مارشال أندريف 1995-216. ومن أمثلة التنازع بين الدولة والأفراد مما قد لا يحتاج إلى المحاكم والقضاء مشكلة بعض المواطنين في كندا مع شركة الكهرباء، فقد قدم مجموعة من الطلبة الجامعيين في ولاية ساسكاتشوان الكندية شكوى إلى هيئة الرقابة من أن شركة الكهرباء قامت بقطع الكهرباء عن مسكنهم عندما رفضوا أن يدفعوا متأخرات كان المتسبب فيها المؤجرون الذين قبلهم. وبعد أن أوضحوا الموضوع لشركة الكهرباء وزودهم صاحب السكن بورقة تثبت ذلك، قامت الشركة بإعادة الكهرباء، ولكن أضافت إلى فاتورتهم في الشهر التالي $200 كندي كضمان للتأكد من أنهم سيدفعون الفاتورة في المستقبل. فتقدم هؤلاء الطلبة بشكوى إلى الهيئة الرقابية بأن شركة الكهرباء تتعسف في معاملتهم، إذ أن الضمان العادي في حدود $100، وقد تم التحقيق مع الشركة وتبين أن الشركة كانت تعاني في السنوات الماضية من ساكني هذا السكن، فلم يكونوا يدفعون فاتورة الكهرباء، ولذلك فقد قامت الشركة بمضاعفة الضمان. وبعد التحري تبين أن الساكنين الحاليين يقومون بدفع الفواتير في أوانها، وقد تفهمت الشركة هذا الأمر ووافقت على إرجاع مبلغ الضمان إلى الساكنين. ساسكاتشي وي 1993. ومن هذه المنطلقات تزايد الاهتمام بإنشاء جهاز حامي العدالة كإحدى وسائل التحقق من شكاوى المواطنين ورد مظالمهم، وخاصة البسيطة منها الذي لا يحتاج إلى إجراءات قضائية. وإن مبدأ حامي العدالة أومباتسمان نشأ أساسا عن كلمة سويدية تعني الممثل أو المدافع عن الشعب، وكان هذا المدافع عن الشعب شخصا يعينه الملك، مهمته حماية أفراد الشعب من الظلم على أيدي موظف الحكومة. وأما اليوم فالكلمة تعني شخصية معينة يتم اختيارها من المجلس التشريعي مع إعطائه سلطة تحقيق الشكاوى ضد الجهاز البيروقراطي. وقد بدأت إرهاصات تكوين مثل هذه الهيئة في عام 1713 الميلادي، عندما عين ملك السويد المشرف على العدل ممثلا للشعب للرقابة على موظفي الحكومة وحماية المواطنين من الظلم. وفي عام 1809 الميلادي أنشأت السويد رسميا جهازا رقابيا مرتبطا بالمجلس التشريعي أطلق عليه حامي العدالة Justice Ombudsman، وكان القائم على هذا الجهاز مسؤولا عن التزام موظفي الدولة بالقوانين السائدة، كما أنه يتسلم شكاوى المواطنين ويسعى إلى حلها. وتذكر السيدة جامسون أن ملك السويد عندما نفاه الروس عام 1709 الميلادي إلى تركيا قد تأثر بنظام قاضي القضاء في الدولة العثمانية في دعوته إلى إنشاء ممثل للرقابة الإدارية. جامسون 1993. وهذا يؤكد أهمية التعرف على تراث الحضارة الإسلامية في مثل هذا المجال وتعريف الآخرين به، وهذا هو أحد أهداف هذا الفصل. وحتى الخمسينيات من هذا القرن كان هذا المفهوم محدود التطبيق في بعض الدول الأوروبية، ولكن مع اتساع الخدمات الحكومية ونمو الجهاز الحكومي بعد الحرب العالمية الثانية، فقد أصبح الناس وبخاصة الطبقات الفقيرة أو المحتاجة معرضين للظلم أو سوء معاملة الموظفين العموميين أو قرارتهم. ولذا فقد برزت الحاجة إلى حمايتهم من ذلك. وللدلالة على ذلك فإن استعراض تقرير حام العدالة في ولاية أنتاريو في كندا يظهر أن أكثر من نصف الشكاوى قدمت من الفئات الفقيرة، و9% من كبار السن، و7% من الصغار، و18% من والدات مطلقات أو بدون أزواج، كما أن الشكاوى المقدمة كانت متساوية من النساء والرجال، و28% من أصحاب الشكاوى هم من أصحاب العاهات أو العجزة. أونتاريو 1994-95. كما أن اتساع العمل بالنظام الديمقراطي قد شجع على تشكيل مثل هذه الهيئات التي تحرص على حماية حقوق المواطن وتدافع عنه في ظل نمو الدولة واتساع خدماتها، كما أنه وسيلة غير مباشرة لمحاربة الانحراف الإداري، من حيث أنه يعالج ظهور الانحراف المرتبطة بظلم الجمهور. وقد أدى بروز فوائد تطبيق هذا الأسلوب إلى انتشار استخدامه، حتى وصل عدد الدول التي لديها هيئة رقابة أو حام للعدالة أكثر من 60 دولة يجمعها اتحاد عالمي واحد. مارشال أندريف 1995-216. إن السبب الأساسي في انتشار مثل هذه الأجهزة هو كثرة شكاوى المواطنين من الجهاز الحكومي. سيني فيرانتيو 1994. وذلك لأسباب أو مبررات قد تكون خارج نطاق النظام القضائي أو لا تتناسب وأنظمته ولوائحه. ولو أريد التعرف على أسباب الشكاوى لوجد أن معظمها يتركز على أسباب مهمة مثل التعسف أو سوء تفسير القوانين واللوائح والإجراءات والتأثير السيء لقرار أو سياسة عامة على فرد أو مجموعة من الأشخاص أو الإهانة أو السلب أو عدم العدالة أو غيرها من الأفعال الصادرة من الموظف الحكومي أو التأخير غير المبرر أو عدم وجود ملفات أو معلومات ملائمة أو وجود أسباب واهية أو عدم وجود تفسير واضح لقرار معين أو عدم التزام الإدارة الحكومية بإجراءاتها أو سياساتها أو ضوابطها المالية والإدارية أو رفض تقديم الخدمة بدون أسباب وجيهة. أونتاريو 1994. ويوضح جدول رقم 4-1 أن عدم الالتزام بالقانون والسياسات والإجراءات المتعارف عليها وكذلك التأخر في تقديم الخدمة كان من أكبر أسباب الشكاوى في ولاية كيبك في كندا، حيث كان يمثلان ما نسبته 44% من إجمالي الشكاوى. جدول 4-1 الأسباب الرئيسة لتدخل هيئة شكاوى المواطنين في ولاية كوبيك في كندا. السبب عدم التزام الجهة الحكومية بالقانون والسياسات أو الإجراءات، النسبة 22%. خطأ في الحقائق المؤدية إلى القرار 12%. رفض غير مبرر أو غير مسبب 12%. عدم وجود خلفيات أو معلومات ملائمة 8%. التأخير غير المبرر في تقديم الخدمة 22%. الإهمال 15%. عدم تقديم الخدمة 4%. فعل غير مناسب من الموظف الحكومي 3%. أسباب أخرى 2%. Reference Annual Report of Quebec Ombudsman 1992-93. عنوان ملامح حام العدالة أو ديوان الشكاوى مقارنة مع والي المظالم في الإسلام. إن التطور التاريخي لنشأة مثل هذه الأجهزة يعطي صورة واضحة عن أهم ملامحها الأساسية، وإن تعددت صيغ التطبيق باختلاف البيئات والظروف السائدة، ولكن ليتم التعرف على طرائق عملها واختصاصاتها اللازمة وأفضل السبل لتنفيذ توصيتها. فقد رأينا أن نعرض باختصار في الفقرات التالية أهم هذه الملامح لأجهزة حامي العدالة في كندا وبريطانيا مع مقارنته بوالي المظالم في الإسلام. إن المبادئ الأساسية المهمة في تكوين أو إنشاء أي جهاز يتتبع شكاوى المواطنين ويرد المظالم يكمن في حياديته واستقلاليته وتوافر الحصانة اللازمة لأداء عمله وتحديد حدود سلطاته وكيفية تنفيذ توصياته. ولذلك فقد تعددت النماذج المطبقة لتحقيق أغراض حامي العدالة في العصر الحديث، فمنها ما تشمل سلطاته مجالا معينا ومحددا كشكاوى السجون، كما هو مطبق في كثير من الدول ككندا وبريطانيا. ومثل ذلك تشكيل هيئة خاصة بالشكاوى الخاصة بالمساعدات الاجتماعية أو الرعاية الصحية. وأحيانا يكون حامي العدالة جزءا من وزارة معينة للتحقيق في شكاوى المراجعين، بالإضافة إلى عمله كمدقق داخلي، وهو بذلك يكون جزءا من الجهاز التنفيذي. أما في القطاع الخاص فحامي العدالة يتم تشكيله بصورة تطوعية من المؤسسات في القطاع الواحد كالبنوك وشركات الاستثمار، وذلك للمحافظة على متانة هذا القطاع وتدعيم ثقة المتعاملين به. ومن ذلك نموذج هيئة مراجعة الاستثمار في بريطانيا IMRO التي شكلها مدراء وبنوك الاستثمار تدعيما للثقة في التعاملات الاستثمارية. والنموذج الأكثر استخداما هو أن يكون جزءا من السلطة التشريعية وينظر في مخالفات الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين نحوه. ويرى البعض أن يقتصر في إطلاق لفظ حامي العدالة على النموذج الأخير وليس على غيره من النماذج. ألبرتا 1993. ولئن تنوعت نماذج حامي العدالة فإنما سيناقش في هذه الدراسة هو النموذج الأخير منها الذي يقوم بالتحقيق في شكاوى المواطنين على الجهاز الإداري وفي أدائه وتقديمه الخدمات التي يكون مسؤولا عنها، والذي يكون عادة مرتبطا بالمجلس التشريعي وأحيانا بالسلطة التنفيذية. ويؤسس جهاز حامي العدالة عادة على أساس هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مرتبطة في معظم الأحيان برئيس المجلس التشريعي، كما هو الحال في كندا ودول غربية أخرى، وأحيانا يكون مرتبطا برئيس مجلس الوزراء كما هو الحال في جمهورية مصر وفي دولة الكويت وفي المملكة العربية السعودية، ويكون لرئيس الهيئة الاستقلالية الكاملة فيما يختص بقراراته، وفي معظم الأحيان تكون مرتبته مساوية لمرتبة الوزراء حتى يتمكن من مخاطبتهم على قدم المساواة، كما هو الحال في الكويت والمملكة العربية السعودية. ويكون دور السلطة التنفيذية في إقالته محدودا، كما أن حامي العدالة يعامل في بعض الدول مثل ولاية كولومبيا البريطانية في كندا معاملة القاضي من جميع النواحي. ولضمان حياديته تنص معظم القوانين على ألا يكون المسؤول عن مثل هذا الجهاز موظفا حكوميا أو عضوا في مجلس النواب أو تكون له وظائف أخرى سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. فمثلا يمنع حامي العدالة في كندا أن يكون من نواب البرلمان، يمنع أن يكون من نواب البرلمان أو موظفا حكوميا حتى لا يتأثر في قراراته بأي اعتبار سوى الحرص على تطبيق العدالة، كما لا يمكن إقالة حامي العدالة أو رئيس الديوان إلا من خلال البرلمان. مارشال أندريف 1995. وفي ظروف معينة لضمان استقلاليته وعدم تأثره بأي اعتبارات سياسية أو غيرها. أما في الإسلام فيقوم بالنظر في المظالم إما الخليفة أو وزيره، أو يقوم بتقليد أحد ممن يثق فيهم بالنظر فيه، والتفويض في نظر المظالم من السلطان أو الخليفة هي قضية مهمة وأساسية، لأن والي المظالم وحتى يؤدي دوره لا بد أن يمتزج به قوة السلطة بعدالة القضاء. الماوردي 1989-104. ولذلك كان والي المظالم تحته من الأعوان والشرطة من يستطيع أن يبسط على الرعية تنفيذ الأحكام التي يصدرها، وأحيانا توكل المظالم والتنازع البسيط إلى المحتسب في كل قطاع. فالمظالم البسيطة والمنازعات التي تنشأ في السوق مثلا يقوم بحلها وردها المحتسب القائم على حسبة السوق، وذلك نظرا لخلفيته بطبيعة التنازع وآلية حله. وعادة يختار المحتسب من أهل المعرفة والأمانة، يختار في مجال عمله كالسوق مثلا. ويبدو أن صلة حامي العدالة، وهل الأفضل أن يكون تابعا للجهاز التشريعي أو السلطة التنفيذية، يعتمد على طبيعة النظام الدستوري وعلى الظروف السياسية السائدة في كل بلد وعلى المهام المناطة به. وحامي العدالة قد يكون شخصا يتبعه جهاز إداري، أو قد يكون جهازا أو هيئة مستقلة تقوم بالتحقيق في شكاوى المواطنين حول إساءة السلطة أو التأخير في تقديم الخدمة أو أسباب أخرى. كما يستطيع حامي العدالة في بعض البلدان كما هو الحال في كندا المبادرة إلى التحقيق فيما يهم ويحمي مصالح المواطنين من خلال منحه السلطة الدستورية أو القانونية في التحقيق في هذه الأمور إذا برزت له الحاجة إلى ذلك. العمر 1417 الهجري. أما في الكويت فإن ديوان الشكاوى يباشر اختصاصاته من خلال لجنة من الشخصيات يشكلها مجلس الوزراء. وإضافة إلى بحث الشكاوى الفردية، فإن الديوان له الصلاحية في تحري أسباب القصور في العمل والخدمات والإنتاج، والتأكد من سلامة تطبيق القوانين ومراعاتها للعدالة، وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمات للمواطنين. حاشية قرار مجلس الوزراء رقم 757 لسنة 1992، وقرار مجلس الوزراء رقم 971 لسنة 1992، انتهت الحاشية. ولكن ليس للديوان في الكويت المبادرة إلى التحقيق في بعض الأمور دون موافقة مسبقة من اللجنة المختصة. أما في الإسلام فوالي المظالم يفوض من قبل السلطان في النظر في المظالم، وله من الأعوان والحماة من يعزز سلطته في التنفيذ، كما لوالي المظالم التحقيق فيما يراه من المصلحة العامة، سواء كان ذلك من خلال تصفح أحوال الولاة أو بمراجعة سجلات الدواوين والقيام بأمور الحسبة في المصالح العامة والقيام بكل عمل يؤدي إلى رفع الظلم. الماوردي 1989 للميلاد، 106 إلى 111، وعادة تشمل اختصاصات جهاز حامي العدالة في العصر الحديث التحقيق في جميع المشكلات والشكاوى المرتبطة بالجهاز الإداري والخدمات العامة، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، والقيام بأي نشاطات يطلبها المجلس التشريعي IOI 1978، وحرصا على مبدأ فصل السلطات، فإن تحقيقات وأعمال الجهاز لا تشمل أي قرارات يصدرها المجلس التشريعي أو القضاء أو لجنة محكمين، وما عدا ذلك فالهيئة مخولة بالنظر فيها إذا كانت السلطة الإدارية قد عدت القرار نهائيا، وإذا لم يكن هناك تظلم ما يزال محل نظر السلطة المختصة. مارشال أندريف 1995. وأحيانا لا تشمل سلطات الجهاز فروعا معينة من الحكومة كالبلديات، كما هو الحال في نيوزيلند أو النرويج، أو قرارات مجلس الوزراء في نيوزيلند والنرويج والسويد والكويت، أو الجهاز القضائي في الدنمارك ونيوزيلند والنرويج والكويت، أو الجهاز العسكري والأمني كما في هذه الدول جميعها. كما أن الجهاز لا بد أن يمتنع عن التحقيق في الشكوى إذا صدر توجيه من رئيس المجلس التشريعي أو وزير العدل، أو إذا اعتقدت الهيئة بأن التحقيق سيضر بالمصلحة العامة، مثل إدارة السجون لأي سجين لديه شكوى. ومع أن مجالات ونشاط حامي العدالة واسعة، إلا أن سلطته في معظم الأحيان مقصورة على التوصية، ولا يستطيع إصدار الأوامر بالتغيير أو الإلغاء، ولعل أداة تقديم التقارير الدورية حول نشاطات الجهاز والمشاكل التي تعترضه إلى السلطة التشريعية تعتبر من الوسائل الفاعلة في تنفيذ توصياته وفي تعضيد علاقاته مع الجهات الأخرى وفي بسط سلطته بالتنفيذ. أما والي المظالم في الإسلام، فيبدو أن نطاق عمله أوسع من التنظيم المعاصر لجهاز حامي العدالة أو ديوان الشكاوى، فهو بالإضافة إلى نظره في تعدي الولاة على الرعية، فإنه ينظر في جورهم في جباية الأموال، وكذلك في تعدي كتاب الدواوين في مقادير الأموال التي يسجلونها، فهو بذلك يؤدي أعمال دواوين المحاسبة إضافة إلى سماع الشكاوى والمظالم. كما ينظر والي المظالم في تظلم أصحاب الأجور من نقص أرزاقهم، ويقوم برد الأملاك المغصوبة والإشراف على الأوقاف، فبالتالي يمكن اعتبار والي المظالم محكمة عمالية بالإضافة إلى دائرة أوقاف. العمر 1417 الهجري 673. كما يقوم والي المظالم بتنفيذ أحكام القاضي عند العجز عن التنفيذ لسطوة أو رفعة منصب من حكم عليه. الماوردي 1989-111. فهو بذلك يقوم بأعمال إدارة التنفيذ في وزارة العدل والنيابة العامة في الوقت الحاضر، كما يقوم والي المظالم بأمور الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن استعراض الماوردي لواجبات والي المظالم في الإسلام، فإن اختصاصاته أوسع وأشمل من غيره من أجهزة حامي العدالة في الوقت الحاضر، وقد تكون هذه الاختصاصات قد جمعت لوالي المظالم نظرا لطبيعة الدولة وصغر الجهاز الإداري. أما في العصر الحديث فيبدو أنه من الصعوبة جمع كل هذه الصلاحيات في جهاز واحد، وأن يخصص جهاز منفصل لكل وظيفة. ومن الأمور المهمة في رد المظالم ضرورة تسهيل وصول الشكاوى وسماعها من الأشخاص والأجهزة المختصة، وفتح قنوات الاتصال العامة مع أصحاب الشكاوى، وبخاصة كيفية استلام الشكاوى محل النظر. وفي كيفية استلام الشكاوى، فإن والي المظالم في الإسلام يستقبل الشكاوى سواء كانت مكتوبة أو شفهية كما ذكرنا في الفقرات السابقة. أما أجهزة حامي العدالة في الوقت الحاضر، فينص القانون عادة على أن كل شكوى لا بد أن تكون مكتوبة، وفي بعض الأحيان تقبل الشكاوى الشفهية في ظروف معينة. وفي بعض الدول كبريطانيا ترسل الشكوى من خلال عضو البرلمان سينيفي رانتي وليس مباشرة من الفرد، وهذا يعطيها في بعض الأحيان وزنا أكثر لدى جهاز حامي العدالة، ولكنه في الوقت نفسه قد لا يجعل مجال الشكوى مفتوحا وميسرا للجميع، كما أنه يوصل فقط الشكاوى المنتقى والتي تؤيد رأي المجموعة أو الحزب الذي ينتمي له عضو البرلمان. ويرى العديد من الباحثين أهمية الأخذ بعين الاعتبار الفروقات في الثقافات والبيئات في إبداء الشكوى وأساليبها، حيث إن الاتجاهات السائدة في بعض المجتمعات هي الخوف من الشكوى عن السلطة ذات النفوذ القوي، أو تفادي الشكوى المكتوبة، أو تفضيل اللجوء إلى استخدام المجالس العائلية أو العشائرية في حل الشكاوى بدلا من الإجراءات الحديثة. جيميسون 1993. وهذا الأمر مهم بالنسبة لدولنا الإسلامية، إذ جعل الله سبحانه وتعالى إصلاح ذات البين من أكبر القربات إلى الله، كما قال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، سورة النساء الآية 14 بعد 100. كما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الكذب إذا كان الهدف منه الإصلاح بين الناس، فقال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. حاشية مختصر صحيح مسلم 1810، انتهت الحاشية. ولذلك لا بد لأي نظام لحل الشكاوى من أن يكون فيه تشجيع لحل الخلافات بين الناس بالطرق الودية التي تتناسب مع المجتمع وقيمه. وفي مجال الحصانة الممنوحة لجهاز حامي العدالة، فإن مراسلاته تعطي حصانة معينة، بحيث لا يحق لأي سلطة فتح أي خطاب موجه إليه، كما تعامل كافة الشكاوى بسرية تامة. كما أن من المبادئ المهمة في فاعلية حامي العدالة أن تكون لديه السلطة للحصول على المعلومات التي يحتاجها، وكذلك في محافظته على المعلومات التي يحصل عليها من الأطراف صاحبة الشكوى. مارشال أندريف 1995. وتظهر الدراسات أن معاملة الشكاوى بسرية تامة، وكذلك المحافظة على سرية مصادر المعلومات، هي العامل الرئيسي في نجاح أي نظام لحماية العدالة أو التحقيق في الشكاوى المرفوعة أو المقدمة. كاندل أند فرومر 1994. كما أن السرية والحصانة الممنوحة لحامي العدالة تسهل تعاون الأفراد أو الجهات المختصة في عملية التحقيق وإجراءاتها، ولذلك لا بد لأجهزة حامي العدالة من وجود نصوص في قوانين إنشائها تحافظ على مثل هذه السرية. ولسد هذه الفجوة أضافت ولاية ألبرتا في كندا مثلا مادة في قانون حامي العدالة لحماية صاحب الشكوى من أي ملاحقة قانونية أو غيرها نتيجة لتقدمه بالشكوى أو لتزويده بالمعلومات حولها. ألبرتا 1993. كما أن حامي العدالة لا بد أن يصدر تعليمات واضحة تؤكد موضوع السرية في المعاملات، وبخاصة حول هوية أو شخصية الشاكي وطبيعة المعلومات المقدمة، كذلك هويات الشهود أو أي معلومات إحصائية أو توجهات عامة يقدمها الشاكي أو الشاهد. وهذا الأمر مهم لأنه يشجع العديد من العاملين والمواطنين على التقدم بشكواهم التي يقصد منها المصلحة العامة. ولذلك فإن بعض القوانين لا تسمح بدعوة حامل عدالة إلى المحاكم للإدلاء بشهادة أو تزويد المحكمة بمعلومات معينة. وبالتالي فحامل عدالة وموظفوه لديهم الحصانة الكافية من أي إجراءات قضائية تتخذ ضدهم في نطاق عملهم. ومع الحرص على هذه السرية، إلا أن على حامل عدالة الإفصاح عن هذه المعلومات للجهات المختصة عندما يؤدي عدم إعلانها إلى إضرار بالمصلحة العامة أو سلامة الوطن أو المواطن. وأحيانا يتعارض حق حامل عدالة في الحصول على المعلومات التي يريدها مع القوانين السارية في المحافظة على سرية المعلومات الشخصية، كما حدث في ولاية أونتاريو في كندا، أونتاريو 1993، مما يستوجب تحديدا واضحا لطبيعة المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها حامل عدالة دون أي مخالفة للقوانين التي تحافظ على سرية المعلومات الشخصية. وفي مجال التحقيق في الشكاوى المرفوعة، فإن لجهاز حامل عدالة عادة سلطة كاملة وتفويضا شاملا حول ما يجب التحقيق فيه من شكاوى، ولكنه لا ينحاز إلى أي طرف أثناء نظره الشكوى. وهنا لا بد لحامل عدالة من التأكد من عدة نقاط، منها: ألف، هل الشكوى مرفوعة من شخص له الحق في الشكوى؟ ب، هل يمكن أن تكون الإدارة الحكومية محل الشكوى عرضة للتحقيق أم لها إعفاءات وحصانات معينة؟ ج، هل يمكن أن يكون القرار الحكومي أو الإجراء المتخذ محل تحقيق؟ د، هل من الأفضل عدم استعمال التحقيق في هذه الشكوى لظروف عدة سيرد ذكرها فيما بعد؟ ومع أن مبدأ الحيادية أمر أساسي في نجاح الجهاز، مارشال أندريف 1995، إلا أنها في نظر هذه الشكاوى لا تتعارض مع صلاحية جهاز حامل عدالة في عدم التحقيق أو النظر في بعض الشكاوى إذا وجد أن القصد منها هو الكيد أو العبث أو الهوى الشخصي. ولذلك تنص قوانين أجهزة حامل عدالة على حقها في رفض التحقيق في الظروف الآتية: 1، إذا كان الشخص لديه علم بالموضوع ومضى عليه أكثر من مدة زمنية معينة كسنة مثلا من دون أن يتقدم بالشكوى، وهذا يعني أن الشاكي انتفت حاجته للشكوى ولم يتضرر منها بعد أن مرت عليه سنة ولم يشعر بالحاجة إلى الشكوى. 2، إذا كان الرأي أو الشكوى مقدمة بسوء نية أو بقصد كيدي. 3، عند انتفاء الحاجة للتحقيق عند الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة الفرد صاحب الشكوى. 4، عندما تكون الظروف المحيطة بالشكوى لا تستدعي التحقيق. أونتاريو 1994، ألبرتا 1993، كوبك 1992-3، سيفينفيرانتي 1994. أما فيما يختص بإجراءات الشكوى فإنها تبدأ عندما يتم استلامها من قبل الشاكي ويتأكد من مصداقيتها، ومن ثم يتم إخبار الإدارة المعنية بفحوى الشكوى ويتم عقد جلسة استماع أو زيارة ميدانية للحصول على المعلومات اللازمة من أي شخص. وتظهر الإحصائيات أن أكثر من نصف الشكاوى يمكن حلها من خلال تزويد الشاكي بالمعلومات المطلوبة أو توجيهه نحو السبيل الأمثل لطلب الخدمة، حيث بلغت نسبتها 52.7% من مجموع الشكاوى في ولايات كندا. العمر 1417 الهجري 675. كما بيّنت التجربة أن وجود هيكل لحل مشكلات المواطنين وشكاواهم في كل وزارة كمكتب خدمة المواطن يساعد على تخفيض عدد الشكاوى الموجهة إلى حامل عدالة كوبيك 1992-93. ولذلك فهناك حاجة لإنشاء مكاتب لخدمة المواطن وتوجيهه إلى الطريق الأمثل للحصول على الخدمة تخفيفا لمعاناته وضمانا لتفرغ جهاز حامل عدالة للشكاوى ذات الأهمية. وحامل عدالة غير ملزم بالاستماع لأي شخص يطلب أن يستمع إليه، بل هو يستدعي الأشخاص أو الهيئات ممن يعتقد بالحاجة إلى شهادتهم حسب ظروف كل شكوى، وهو مشابه لما يقوم به والي المظالم في الإسلام. الماوردي 1989-112، حيث إن له الحق في استدعاء الخصوم ومن شاء من الشهود. وبعد تحويل الشكوى إلى الجهة الحكومية المختصة تقوم الجهة بإبداء الرأي حول الشكوى وترسلها إلى حامل عدالة خلال فترة زمنية محددة، وبعد ذلك يقوم حامي العدالة بفحص رد الجهة الحكومية، ويكون الرأي المناسب حول مدى صلاحية قرار الجهة الحكومية. وقد ظهر أن الهيئة الحكومية قد اتخذت القرار المناسب في معظم الأحيان ضمن اللوائح الحكومية المعتبرة، فمثلا يظهر التطبيق العملي لأجهزة حامل عدالة في كندا يظهر أن ما تم حله جزئيا أو كليا من قبل حامل عدالة قد بلغ 14.6% من مجموع الشكاوى في الولايات الكندية. العمر 1417 من صفحة 675-676، مما يدل على أن ما تبقى منها قد تم تطبيقه بصورة مناسبة للقوانين والإجراءات السارية. وبعض الشكاوى يتم رفضها أو ردها لأن الشاكي لم يستخدم بصورة كلية إجراءات الاستئناف أو التظلم التي تتيحها الإجراءات الحكومية إلى الأمر محل الشكوى. وفي هذا الصدد يوجه حامل عدالة صاحب الشكوى إلى السبيل الأمثل لتقديم شكواه من خلال القنوات الرسمية المناسبة، ويوفر له الدعم والنصيحة القانونية الملائمة. وعندما يتبلور رأي حامل عدالة ويتأكد من صحة الشكوى تحال إلى الوزير المختص أو نائبه في الإدارة التي وجهت إليها الشكوى لعمل اللازم نحو تصحيح الوضع أو دراسة الموضوع أو إلغاء القرار الذي تم اتخاذه. وإذا لم يتم تنفيذ التوجيه بعد فترة معقولة فيقوم حامل عدالة برفع الموضوع إلى رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم بحق الإدارة المعنية. ويحرص حامل عدالة على استخدام أسلوب الإقناع والوصول إلى حلول وسطى كوسيلة نحو حل مشاكل المواطنين، ولا يلجأ إلى الجهات العليا إلا في حالات الضرورة. مارشال أندريف 1995. ومن الوسائل الفاعلة في تنفيذ توصيات حامل عدالة توزيع نتائج تقاريره والدروس المستخلصة منها على موظف الجهات المعنية، وبيان أمثلة من الأداء الجيد للجهات الحكومية في التعامل مع حاجات المواطنين وشكاواهم. جيدينكس أند غريغوري 1995-47-48. ويحفز نشر المعلومات هذا الآخرين على حسن الاستجابة لشكاوى المواطنين، ويحثهم على تتبع مصادر الشكاوى والقضاء عليها. وفيما عدا السويد وفنلندا فإن حامي العدالة ليست لديه السلطة لإلغاء أي قرار تصدره السلطة التنفيذية أو تعديله. أبيدين 1995. وعند مقارنة ذلك مع سلطة ديوان المظالم أو الشكاوى في الإسلام، نجد أنها ليست استشارية، بل لهم سلطة التنفيذ، وعندهم من الأعوان والحماة ما يستطيعون به حمل من قاموا بالظلم أو الجور على العباد لتنفيذ أحكامهم أو قراراتهم، وكذلك تأديب الظالمين. الماوردي 1989-106. وقد توسع الماوردي في بيان ستة أحوال لقوة دعوى المظالم بحسب توافر وعدالة الشهود أو الوثائق أو الحسابات. الماوردي 1989-112-117. وحتى ينجح حامي العدالة في بعض الدول النامية، لا بد له من توافر المناخ الإداري المناسب والبيئة الاجتماعية الملائمة، وكذلك فلسفة الحكم المتجانسة مع وجود طيار سياسي مساند. فأحيانا حرصا من حكومات الدول النامية على عدم تعريض أعمالها ونشاطاتها للنقد والتمحيص، تقوم بإعطاء استقلالية أقل لحامي العدالة، فيتأخر تقديم تقاررهم للمجلس التشريعي لمدد قد تصل إلى سنوات. أبيدين 1995. ولذلك فإنه لضمان فاعلية حامي العدالة لا بد أن يوفر له دعم سياسي ملائم لنشاطاته وأعماله. وفي كثير من الأحيان عندما تلاحظ الهيئة أو حامي العدالة تكرر الشكوى من عدة أطراف على جهة معينة أو خدمة محددة، تقوم بدراسة الموضوع بشكل شامل، وتقدم توصياتها حول السياسات العامة في تقديم خدمة ما ووسائل تنفيذها لضمان حسن تقديمها. وتشتمل معظم التقارير السنوية لحامي العدالة على توصيات تساعد المجلس أو الهيئات التشريعية على إعادة النظر في القوانين والإجراءات السائدة بما يحقق العدالة. فمثلا المادة 15 من قانون حامي العدالة في نيوزيلند يعطي الصلاحية لحامي العدالة بتوجيه الهيئة التشريعية حول اقتراح تعديل القوانين التي برزت عند تطبيقها نتائج غير عادلة أو معقولة أو غير مناسبة بالنسبة للمواطنين. كما أن المادة 21 من قانون إنشاء حامي العدالة في ولاية برونسويك 1992 يعطيه الحق في اقتراح أي تعديلات في القوانين السارية لتفادي أي تفرقة بين المواطنين. كما يعطي التشريع عادة لحامي العدالة في حالة منعه من ممارسة صلاحياته أو تطبيق المتطلبات القانونية أو إعطائه معلومات مضللة صلاحيات إنزال عقوبات بالغرامة أو السجن أو بكلتيهما بحسب طبيعة الأمر. وهذا يتفق مع السلطات الممنوحة لوالي المظالم في الإسلام، حيث يمكنه تقويم وتهذيب من ظهر ظلمه وجبروته. الماوردي 1989-111. وبعد استعراض الملامح العامة لأجهزة حامي العدالة، فقد يكون من المناسب التحدث بالتفصيل حول تجربة آنية في تحسس شكاوى المواطنين، مثل التجربة الكندية وكذلك تجربة دولة الكويت، فسنتعرض لهما بالتفصيل في الفقرات القادمة. عنوان: مقارنة بين أجهزة حامي العدالة في كندا وديوان الشكاوى في الكويت. لا يوجد في كندا في الوقت الحاضر أي حامل للعدالة على تصرفات الحكومة الفيدرالية وأعمالها. ولكن بدلا من ذلك هناك العديد من أجهزة حامي العدالة على مستوى الولايات، كما أن هناك بعض المجالس الفيدرالية المتخصصة التي تهتم بمجالات محددة من الشكاوى، مثل استخدام اللغتين الرسميتين وشكاوى السجناء وإمكانية معرفة المعلومات الشخصية وقواعد المعلومات عن كل فرد وقواعد المعلومات عن كل إدارة حكومية، وكذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أما على مستوى الولايات فهناك حام للعدالة في جميع الولايات والمقاطعات الكندية ما عدا ولاية جزيرة الأمير إدوارد. وأول هذه الولايات تأسيسا للهيئة الرقابية هي ولاية ألبرتا في كندا عام 1967، ثم تلتها الولايات الأخرى. أما في دولة الكويت فقد كانت المظالم في الماضي ينظر فيها الحاكم بصورة مباشرة أو من خلال كبار أعضاء العائلة الحاكمة، وكانت معظمها عبارة عن قضايا بسيطة لا تحتاج إلى كثير فحص ونظر. ولكن مع تطور الجهاز الإداري وتزايد شكاوى الناس من أدائه والخدمات التي يقدمها، فقد أنشأت دولة الكويت ديوانا لمتابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين، وذلك في عام 1992. والهدف من إنشاء الديوان هو معاونة القيادات الإدارية في حل مشكلات وقضايا المواطنين ومتابعتها والمحافظة على مستوى مناسب من الخدمة والتركيز على حسن معاملة المواطنين. كما يقوم الديوان بمتابعة المشكلات العامة والتنسيق مع الأجهزة المختصة للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة بشأنها، وذلك بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم. حاشية مرسوم رقم 83 لسنة 1992 لدولة الكويت، انتهت الحاشية. وقد حددت بعض القرارات التنفيذية كيفية رد الجهات الحكومية على استفسارات الديوان، وكذلك مددها ومواعيدها وتنظيم إجراءات عمل اللجنة. حاشية قرار مجلس الوزراء رقم 757 لسنة 1992 وقرار مجلس الوزراء رقم 971 لسنة 1992 في دولة الكويت، انتهت الحاشية. وقد حرص ديوان المتابعة على تناول القضايا الكلية في رفع مستوى الخدمة العامة والقضاء على جذور الشكاوى، مثل تنفيذ مشروع الارتقاء بالخدمات العامة وجودة الخدمة، بالإضافة إلى معالجة المشكلات الفردية. ديوان المتابعة 1994. ولكن مع مرور الوقت قلت الأهمية المعلقة على الديوان، وتم دمجه في عام 1996 مع ديوان الخدمة المدنية. وعند التعرف على أسباب الشكوى لدى المواطنين فإن معظمها متشابه مع ما ذكر سابقا، فقد استلم حامي العدالة في ولاية أونتاريو 31441 شكوى في عام 1994 إلى عام 1995، منها 9273 مكتوبة والباقي شفهيا، وكان معظمها يتركز على الأمور الآتية: أونتاريو 1994-95، التعسف أو سوء تفسير القوانين واللوائح والإجراءات وغيرها، التأثير السيء لقرار أو سياسة عامة على فرد أو مجموعة من الأشخاص، الإهانة أو السب أو عدم العدالة أو غيرها من الأفعال الصادرة من الموظف الحكومي، التأخير غير المبرر، عدم وجود ملفات أو معلومات ملائمة، وجود أسباب واهية أو عدم وجود تفسير لقرار معين، عدم التزام الإدارة الحكومية بإجراءاتها أو سياساتها أو ضوابطها المالية والإدارية، رفض تقديم الخدمة بدون مبرر واضح. وعند التحليل الإجمالي للشكاوى ونتائج حلها في ولايات كندا المختلفة، يظهر أو يبدو أن الغالبية منها أو 65% منها لم يتم التحقيق فيها، إما لعدم الاختصاص أو رؤى عدم الاستمرار فيها أو تنقصها أو رؤي عدم الاستمرار فيها أو تنقصها مساعدة بسيطة لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات المطلوبة. وقد تم تزويد الشاكي بالمعلومات المطلوبة وانتهت الشكوى، وهذه النسبة متقاربة مع ما تظهره الإحصائيات في الكويت، حيث بلغت نسبة الشكاوى التي لم يتم التحقيق فيها لمثل هذه الأسباب ما نسبته 65% من مجموع الشكاوى المقدمة. العمر 1417-679، وهذا متقارب أيضا مع نسبة الشكاوى التي تمكن حامل عدالة في بريطانيا من النظر فيها في عام 1994، والتي بلغت 61%. برادلي 1995. أما الشكاوى المعلقة والتي لم يتم حلها، فتدل النسبة البسيطة للشكاوى المعلقة التي بلغت 5.4% في كندا مقارنة مع الكويت، والتي بلغت 20%، على كفاءة هذه الأجهزة الرقابية وحلها للشكاوى المقدمة خلال مدة زمنية بسيطة. ولكن يجب ألا ننسى أيضا أن السبب أحيانا في ارتفاع هذه النسبة أن حامل عدالة يحتاج إلى تحقيق شامل في بعض القضايا، مما يستدعي تأخير البت في مثل هذه الأمور لحين اكتمال كافة الحقائق، وخاصة إذا كانت تتعلق بمصالح قطاع كبير من المواطنين. كما يدل ارتفاع نسبة الشكاوى التي تم حلها وردت الحقوق إلى أهلها، والتي بلغت 16.9% في كندا و 15% في الكويت، العمر 1417-679، على أهمية هذه الأجهزة في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم والجور عن أفراد المجتمع. وهذه نسبة مشابهة أيضا لما توصل إليه جهاز حامل عدالة في بريطانيا في عام 1994، التي بلغت نسبة الشكاوى التي تم حلها ما يقارب 15%. برادلي 1995. ونظرا لقلة الشفافية وبساطة الإجراءات الرقابية وضعفها وجهل المواطن بحقوقه، فقد تكون الحاجة إلى مثل هذه الأجهزة أكثر في الدول النامية بما فيها الدول الإسلامية منها في الدول المتقدمة. أما فيما يختص بتبعية حامل عدالة، فجميع شؤون حامل عدالة في ولايات كندا يتم اقتراحها وتعيينها من قبل المجلس القومي أو التشريعي. أما في الكويت فديوان الشكاوى تابع لمجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية. كما تركز جميع هيئات حامل عدالة في كندا على موضوع السرية في المعاملات أو المساواة في التعامل، بينما لم يحتوي قانون إنشاء ديوان الشكاوى في الكويت أي نص قانوني حول سرية الشكاوى، وإن كانت إجراءات الديوان تهتم بالسرية في المعاملات. وحول طبيعة الشكاوى، تظهر إحدى الدراسات أن 19.7% من الشكاوى تقريبا في 4 ولايات كندية ترفع من قبل المسجونين حول سوء المعاملة أو التغذية أو عدم إعطائهم حقوقهم أو غيرها من الأمور، بينما 17.3% ترفع ضد الخدمات الاجتماعية. العمر 1417-681. ويظهر تقرير ولاية أونتاريو وحدها أن 44% من إجمالي الشكاوى الشفهية والمكتوبة مقدمة ضد إدارة السجون أونتاريو 1993. وارتفاع هذه النسبة يوجهنا إلى أن من الأفضل أن يتفادى حامي العدالة في الدول الإسلامية مثل هذه الشكاوى، وأن يحيلها إلى جهة محايدة متخصصة، وذلك نظرا لكثرة هذه الشكاوى ولطبيعتها الخاصة. ولذلك فقد أنشأت كندا هيئة فيدرالية رقابية مسؤولة عن شكاوى ومشكلات المسجونين، وذلك في عام 1992. وتختص هذه الهيئة بمعالجة كافة الشكاوى المتعلقة بإدارة السجون CIC 1992-93. وترتبط معدلات زيادة الشكاوى بعوامل موسمية عديدة، ولكن أكثرها تأثيرا هو الوضع الاقتصادي للبلاد. فمثلا تزداد شكاوى المواطنين عادة في أوقات الكساد الاقتصادي أو المعاناة الاجتماعية أو الكوارث. ففي كندا زادت الشكاوى على قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية، وخاصة المساعدات الاجتماعية في فترة الكساد الاقتصادي، كما أن ارتفاع نسبتها من إجمالي الشكاوى قد يعود لتعدد أنواع المساعدات الاجتماعية المقدمة. نوفا سكوتيا 1991 من الولايات الكندية، وبالتالي كثرت الشكاوى من كيفية تحديد المستحقين لها، وشبيهة بذلك كانت معظم شكاوى المواطنين في الكويت، حيث تركزت حول عدم إلغاء القروض الاستهلاكية وقروض بنك التسليف والادخار، والتي تم إسقاطها عن بعض المواطنين نتيجة للغزو العراقي لدولة الكويت، ديوان المتابعة 1994. وحتى المشكلات الفريدة التي قد لا تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، يكون لحامي العدالة دور مهم في رد الحقوق لأهلها، ومن ذلك خطأ المفتش الحكومي في فحص التربة في إحدى الولايات الكندية. فقد تقدمت امرأة كندية من ولاية نوفا سكوتا إلى الهيئة الرقابية بتلك الولاية بشكوى حول كفاءة أحد مفتشي الصحة العامة، وتتلخص قصتها في أنها اشترت قطعة أرض في عام 1975، وقام أحد مفتشي الصحة العامة بفحص التربة ووجد أنها مناسبة لبناء نظام صرفي صحي منفرد. وعندما أرادت بيع البيت بعد ذلك، صمم الذي يريد شراء الأرض على عمل فحص للتربة، وبعد الفحص من مفتش آخر تبين عدم إمكانية إقامة نظام صرف صحي عليها، مما يجعل قيمة الأرض منخفضة جدا. فتقدمت المرأة بشكوى حول هذا الأمر إلى الجهات المسؤولة في الصحة العامة، وخاصة أنها تضررت من الفرق بين سعر شرائها للأرض وسعر بيعها، وقد قال لها المسؤولون بأنهم متعاطفون معه، ولكن ليس هناك مسؤولية قانونية من قبل الإدارة حول هذا الأمر، ولا يمكن عمل شيء لها. فقامت المرأة بعد ذلك بمخاطبة هيئة حامي العدالة وسألتهم المساعدة في حل هذا الموقف العصيب. وقد قامت الهيئة بعد اقتناعها بعدالة قضية هذه المرأة بمخاطبة نائب الوزير في الإدارة المختصة، فأبدى استعدادا كاملا للتعاون، وقال إن هناك التزاما أخلاقيا من قبل الإدارة نحو هذه المرأة، ووعد بالتعويض المالي، ووافقت المرأة على ذلك، وبذلك انتهت المشكلة. نوفا سكوتا 1991. انتهى الشريط السادس، البقية على الشريط السابع.